بكل فرح أجتمع معك من حول إنجيل الله في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ويسعدني لا بل يشرفني أن تخصص الدقائق القادمة من وقتك الثمين نقضيها معا. وليس لي قصد أن أثقل عليك، إنما على العكس أرجو أن أكون ضيفا يؤانسك في هذا الوقت في الحياة وفي الليل كما في النهار، إذ أدعوك إلى التطلع معي إلى فجر يوم جديد أشرق علينا في وجه يسوع المسيح. فالمسيح نور، وإشراق كلمته بعث وحياة لكل من يقبلها. نأتي اليوم إلى الفصل التاسع من إنجيل لوقا، بعد أن رأينا سلسلة من المعجزات الرائعة التي أجراها المسيح وبينها لنا لوقا في الفصل الثامن، تخللتها تعاليم يسوع السامية عن الزارع والزرع والسراج والمكيال. وكم تمتعنا بشخص ذاك الذي تنازل وأتى إلى أرضنا، أرض الشقاء، لكي يرفع عنا كل بؤس وشقاء ويمنحنا كل سعادة وهناء. حلقتنا الليلة ستكون مطولة نوعا ما، لذلك لن نقرأ كل مقاطع الإنجيل لهذا المساء، وسنتأمل فقط في الأفكار الرئيسة، لا سيما وأننا قد رأينا معظم الأحداث في إنجيلي متى ومرقس. نقرأ الآن بعض الأعداد من الفصل التاسع من إنجيل لوقا بدءا بالعدد الأول.
ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك اخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية، يبشرون ويشفون في كل موضع. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه، وارتاب لأن قوما كانوا يقولون إن يوحنا قد قام من الأموات، وقوما إن إيليا ظهر، وآخرين إن نبيا من القدماء قام. فقال هيرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فالجموع إذ علموا تبعوه، فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم.
كما ترى مستمعي، المسيح أعطاهم السلطان وهم مارسوه بنجاح. فماذا نقول لهذا؟ من هو المسيح؟ من هو وقد أضيف إلى مفهومنا عنه بعد جديد؟ إذ ها هو يتكشف أمامنا ليس كصانع للقوات والمعجزات فقط، بل وهو الذي يمنح السلطان لغيره. وهنا أكرر ما سبق وأكدت عليه في أننا لا نؤله الإنسان عندما نقول مع الإنجيل المقدس إن المسيح رب، إنما نعترف جهرا بالحق الصريح أن الله سبحانه صار إنسانا في المسيح. يخبرنا لوقا في هذه المناسبة أن هيرودس الحاكم يسمع بجميع ما فعله يسوع ويرتاب، يخاف، لأن البعض قال إن هذا هو يوحنا الذي قطعت رأسه وقد قام من الموت، وآخرون قالوا إنه إيليا أو نبي من القدماء قد قام. أترى مستمعي انقسام الناس في من هو المسيح حقا؟ حتى اليوم الناس منقسمون حول هويته. ليس مجال إلى التعرف إلى حقيقة المسيح دون أن نراه. هيرودس أراد وطلب أن يراه، واليوم إن كنت تريد أن تتعرف إليه اطلبه لكي تراه، أي ادعه من قلبك. اقرأ سيرة حياته في الإنجيل، ثم صل له وانظر إن كان لا يسمع أو يستجيب. بعد ذلك يحكي لوقا عن معجزة إشباع الآلاف الخمسة التي سبق وتحدثنا عنها بالطول وبالعرض. نحن مستمعي كخدام المسيح وأتباعه فقراء، لا أعني فقراء ماديا فقط، بل كل ما عندنا يشبه هذه الأرغفة والسمكتين، ولكن المطلوب منا هو أن نضع ما عندنا بين يدي المسيح، هو يبارك ويضاعف. فالمستحيل في نظر الناس مستطاع لدى الله. 5 أرغفة وسمكتان لإطعام 5000 رجل، مستحيل رياضيا، مستحيل ومنطقيا وبشتى الوسائل البشرية، مستحيل. ولكن ليس على المسيح الذي أطعم الجميع، أطعم وأشبع وأفاض. بعد ذلك يصف لنا لوقا بدءا من الآية 18 من الفصل 9 حوارا قصيرا، وهذا نصه:
وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع أني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحد، قائلا: إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. حقا أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله.
لو طرحنا اليوم نفس السؤال: ماذا تقول الجموع عن المسيح؟ فماذا ستكون ردود الفعل؟ كثيرون من سجناء الضمير لن يجرؤوا على البوح بإيمانهم به، وهذا أكثر ما يحزنني. ثم نجد من يقول إنه معلم عظيم أو نبي من الأنبياء وما شابه، على أن فئة محدودة للأسف ستصرح بما صرح به بطرس قائلا: أنت المسيح. كلمة مسيح أصلها الفعل مسح، يمسح، وهي مأخوذة من التوراة، إشارة إلى عملية مسح رأس الملك أيامها بالزيت. وهكذا فالممسوح كان الملك، وكلمة ثانية للممسوح هي المسيح. وهكذا كان جواب بطرس: أنت الملك الذي مسحه الله. ربما مستمعي ستبقى أنت تسمي يسوع وتلقبه المسيح، ولكن أرجو في المرة القادمة عندما تستعمل أو تكتب هذا اللفظ أن تسأل نفسك: هل المسيح حقا ملك ملكه الله على الحياة، على حياتي؟ بعد ذلك يؤكد الرب يسوع أن عملية اتباعه، أي الإيمان به وقبوله ربا ومخلصا، تشترط إنكار الذات، تشترط حمل الصليب يوميا. وإنكار الذات في أبسط تعريفه هو التنكر ذاتيا لكل ما يقف في اتباعنا للمسيح، هو التنكر لكبريائنا الشخصية، هو التنكر لتقاليدنا الموروثة، هو التنكر للشهوات العالمية والرغبات الشخصية التي جعلناها أهدافا جسدانية أو معنوية لنا. وحمل الصليب ليس المقصود به أن نحمل صليبا من ذهب أو سواه حول أعناقنا، ولا أن نحمل صليبا خشبيا على أكتافنا، بل هو أن يتحمل المؤمن بالمسيح اختياريا كل ما يصيبه من تجريح وتقريع وتهديد، لأنه اختار أن يتبع المسيح. ثم يضيف المسيح ويقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ المطربة الشهيرة داليدا وهي في قمة مجدها قررت أن تتخلص من حياتها، ولكن ليس دون أن تترك كلمة قصيرة قالت فيها بالحرف الواحد: ربحت العالم وخسرت نفسي. فعلا الإنسان يترك كل شيء عندما يرحل من هذا العالم، ولا تبقى سوى نفسه الخالدة. فهل عملت حسابا لنفسك الخالدة مستمعي؟ يصف لنا لوقا بعد ذلك كيف اختار المسيح 3 من أتباعه وصعد بهم إلى جبل ليصلي، وكيف أعلن لهم مجده هناك. ولكنه استضاف في مجده نبيين، هما موسى والذي يمثل التوراة، وإيليا وهو يمثل الأنبياء، وتحدث معه عن موته العتيد. هذه الحادثة تسمى بالتجلي، ولن أخوض في تفاصيلها لأننا سبق وتأملنا بها في السابق. وعندما ينزل المسيح من على الجبل، يأتي إليه أب يطلب شفاء ابنه الوحيد بعد أن عجز التلاميذ عن فعل ذلك. والمسيح يشفي ابنه، ولكن يحول نظره ونظر التلاميذ ونظر العالم أجمع من المعجزة إلى الصليب، وهذا هو الأهم. إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. لا تنخدعوا من تعجب الجموع وفرحتهم بالمعجزة، وليس هذا هو المهم، بل ما يجب أن تحفظوه أني سأسلم إلى أيدي الناس، سأموت وسأقوم. نعم صديقي، إن المسيح لم يأتي صانعا للعجائب، بل إنه مات من أجل خطايانا ودفن وقام في اليوم الثالث، وأكبر معجزة يحققها لك عندما تضع إيمانك به، تتوب إليه وتقبله ربا ومخلصا، فيصنع منك ابنا لله. فهل هذا اشتياقك؟ نرى بعد ذلك مباشرة كيف إذ هم المسيح بالصعود إلى مدينة القدس ترفض استقباله قرية من قرى السامرة، وهذه تفاصيل الحادثة كما يسردها لوقا بدءا من الآية 51 من الفصل التاسع.
وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلماني من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد، أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد، إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
المسيح لم يفرض نفسه يوما على أحد، وهو لن يفرض نفسه عليك، ولكن إن أنت رفضته تتحمل النتائج. ولست أعني أنه سيعاقبك، بل أنت تعاقب نفسك لأنك تحرمها خلاصها وراحة ضميرها. يوحنا ويعقوب لم يعجبهما موقف أهل السامرة، فطلبا دينون عليها، لكن المسيح انتهرهما. كم يؤلمني عندما أرى حروبا تشب لخلافات عقائدية أو دينية. دين المسيح لا يحارب حتى الذين يعارضونه، فلم يكن دوما دين القوة والإجبار، ولا التهديد ولا الوعيد. هو دين الفرصة الثانية التي يهبها المسيح، هو دين الغفران المقدم مجانا لكل من يقبله. وفي المقطع الأخير من الفصل التاسع يصف لوقا بقية مسيرة المسيح، والصور التي قرأناها لا تحتاج إلى تفسير كثير، فمغزاها واحد: اتباع المسيح يجب أن يحتل المركز الأول في حياتنا، وكل شيء عداه ثانوي. ولكن طبعا توجد كلفة لاتباع المسيح لا يجب التغافل عنها. مصيبتنا أننا متعلقون كثيرا بحياتنا هنا على الأرض، فصارت قيمتها كلها أرضية، تقاس بالأموال والنجاح والشهرة، علما أن كل هذه للفناء. ليس أن المسيح يدعو إلى حياة الزهد والتنسك، إنما بيت القصيد أن تكون رغبة قلوبنا وهدفنا الأسمى والأول اتباعه وعمل مشيئته. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح العاشر من إنجيل لوقا، لن نقرأ الآيات الأولى منه لأننا سبق وتأملنا بها في السابق، ولكنني سأزودك مستمعي ببعض الأفكار الهامة حول هذا المقطع. نجد أن أتباع المسيح قد زادوا عن 12 رجلاً، فقد سمعنا عن جموع كانت تتبعه من مكان لآخر، لذلك ليس غريباً أن نرى عشرات من بينهم يعاهدونه الوفاء. وهكذا يرسل الرب 70 من هؤلاء 2-2 ويعطيهم سلطاناً على الأرواح الشريرة والأمراض، ويمارس هؤلاء السلطان هذا ويعودون إليه بعد إنجاز المهمة ويحدثون عما صار معهم. ونحن مطلوب منا أن نذهب برسالة الإنجيل إلى جارنا وقريبنا. ثم تنبأ المسيح عن خراب المدن التي لم تؤمن به، وهذا ما آلت إليه فعلا. بعد ذلك قال للسبعين الذين عادوا فرحين: ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. وبحسب هذه الوصية يشجعنا لا بل يدعون المسيح أن يرتكز فرحنا لا على نتائج خدمتنا له أو على اتساع هذه الخدمة، إنما يدعونا ألا يغرب من بالنا أعظم ما تم معنا وفينا نحن شخصيا، كيف أننا بعدما كنا بعيدين عن الله صلحنا معه بالمسيح، وبعدما كان محكوما علينا بالهلاك الأبدي في الجحيم صارت أسماؤنا مكتوبة في السماوات بالإيمان به. أي أن علاقتنا الشخصية بالله كأب لنا هي أعظم مصدر للفرح في حياتنا. أرجو مستمعي أن يكون اسمك مكتوبا في السماء. يعقب المسيح على عودة 70 ويطوبهم على ما تراه عيونهم، ويقول ابتداء من العدد 21:
وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا.
يقول المسيح في مجال حديثه 3 أشياء رئيسة: إن حكمة الله قد تخفى عن الحكماء والفهماء والأذكياء والنبغاء في عالمنا الحاضر بينما يعلنها الله للأطفال. فالحكمة والفهم لا يقربان الإنسان إلى الله بالضرورة، بينما الطفل الذي اعتاد أن يقبل ما يقدم له يستطيع أن يقبل عطية الحياة الأبدية المقدمة مجانا بفداء المسيح. والآن حدد بنفسك إن كنت تريد أن تكون حكيما في أعين الناس، أم تقف مرة موقف الطفل في قلبك وتقبل من يد المسيح خلاصه المجاني. أما ثانيا فيشدد المسيح على أن كل شيء قد دفع إليه من الله، لذلك أطلب إليك صديقي أن تضع هذه جيدا في أذنيك: كل شيء قد أعطي من الله للمسيح الإبن، فهو المخلص، وهو الطريق الوحيد، وهو الشفيع الوحيد، وهو الملك الوحيد الذي ينبغي أن يملك على قلبي وقلبك، وهو الديان الوحيد الذي سنعطي له حسابنا في يوم الدين. المسيح أعطي كل شيء، فهل أنت أيضا له؟ وأخيرا يطوب المسيح أتباعه الذين رأوه وعايشوه ويقول لهم: إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. لكن على رغم صحة قول المسيح حرفيا، إلا أن هذه الطوبة قد تكون من نصيبك إن أنت آمنت بالمسيح، فهو سيعلن لك نفسه معنويا، سيفتح آذان قلبك الداخلية لكي تسمع صوته، فتنضم إلى جمهور تابعيه وتحظى بالطوبة أو بالسعادة الحقة. أكرر: الخيار هو لك.